راديو أوريون منتصف النهار وثلاثون دقيقة، نشرة الظهيرة ونستهلها بالعناوين. الباب لون الرابع عشر يختتم زيارة تاريخية إلى لبنان ويحيي قداسا أمام نحو 150 ألف شخص في بيروت. قطر تأمل في دفع حماس وإسرائيل لبحث المرحلة الثانية في غزة قريبا جدا في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر إسرائيل من زعزعة استقرار سوريا وقيادتها الجديدة. مستمعي إذاعة الشرق أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في نشرة الظهيرة، يصحبكم فيها سليمان ياسيني. أنا الباب لون الرابع عشر زيارة وصفت بالتاريخية إلى لبنان حضرها اختتمها بقداس كبير حضره الألاف في الواجهة البحرية للعاصمة بيروت. تفاصيل أوفى عن فحو هذه الزيارة مع الزميل روجي خوري.
نعم سليمان، شارك نحو 150 ألف شخص في قداس ترأسه الباب لون الرابع عشر عند واجهة بيروت البحرية، حث الحبر الأعظم اللبنانيين في عظته على توحيد جهودهم من أجل كما قال إيقاظ حلم لبنان الموحد، حيث ينتصر السلام والعدل بعد الأزمات المتلاحقة التي عصفت بلبنان. شدد الباب لون الرابع عشر على أن الشرق الأوسط يحتاج إلى مقاربات جديدة من أجل تخطي عقلية الانتقام والعنف وتجاوز الانقسامات السياسية والدينية، داعيا مسيحي المشرق إلى التحلي بالشجاعة بحسب تعبيره. قبيل وصوله إلى موقع القداس قام الباب صلاة صامتة في مرفأ بيروت أمام نصب ضحايا المروع الذي وقع في الرابع من شهر آب أوت عام 2020 وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة الألاف بجروح ودمار في العاصمة. خلال محطات زيارته العديدة إلى لبنان والتي حملت شعار طوبى لفاعلي سلام، دعا الباب المسؤولين ورجال الدين والمؤمنين إلى أن يكونوا بناة سلام حقيقي وإلى تجاوز الانقسامات والتصدي للعنف والإقصاء، وأكد إيمانه بقدرة اللبنانيين مسيحيين ومسلمين على العيش معا بسلام وباندفاع الشباب القادر على تغيير مجرى التاريخ. بعد انتهاء القداس غادر البابا لبنان، والذي شكل المحطة الثانية من الجولة الخارجية الأولى للبابا بعد زيارته تركيا طبعا. وفي المطار منذ لحظات قال أحمل معي عطش إلى ضحايا انفجار المرفأ إلى العدالة، ودعا إلى وقف الهجمات والأعمال العدائية في ختام زيارته إلى لبنان. وقبل ذلك كان أيضا برفقة البابا رئيس الجمهورية جوزيف عون في المطار، مطار رفيق الحريري، وبعد ما قاله الرئيس اللبناني في وداع البابا لون رابع عشر، استمع إليه.
صاحب القداسة، اليوم في ختام زيارة ستبقى محفورة في ذاكرة لبنان وشعبه. فخلال الأيام الماضية حملتم إلى لبنان كلمات رجاء وأمل، وجلتم بين مناطقه والتقيتم بشعبه الذي استقبلكم كافة طوائفه وانتماءاته بمحبة كبيرة تعكس طوقه الدائم للسلام والاستقرار. صاحب القداسة، لقد جئتم إلى لبنان حاملين رسالة سلام وداعين إلى المصالحة، ومؤكدين أن هذا الوطن الصغير في مساحته الكبير برسالته ما زال يشكل نموذجا للعيش المشترك وللقيم الإنسانية التي تجمع ولا تفرق. وفي كلماتكم وفي لقاءاتكم مع أبناء هذا البلد لمسنا عمق محبتكم للبنان وشعبه وصدق رغبتكم في أن يبقى وطن الرسالة، وطن الحوار، وطن الانفتاح، وطن الحرية لكل إنسان والكرامة لكل إنسان. فشكرا لكم يا صاحب القداسة لأنكم سمعتم إلينا، وشكرا لأنكم استودعتم لبنان رسالة السلام. وأنا بدوري أقول لكم بأننا سمعنا رسالتكم وأننا سنستمر في تجسيدها، ومع شكرنا تظل لنا أمنية يا صاحب القداسة، وهي أن نكون دائما في صلواتكم وأن تتضمن عزاتكم لكل مؤمن ومسؤول في هذا العالم التأكيد على أن شعبنا شعب مؤمن يرفض الموت والرحيل، شعب مؤمن قرر الصمود بالمحبة والسلام والحق، شعب مؤمن يستحق الحياة وتليق به. وإذ نودعكم لا نودع ضيفا كريما فحسب، بل نودع أبا حمل إلينا طمأنينة وذكرنا بأن العالم لم ينسى لبنان، وأن هناك من يصلي لأجله ويعمل من أجل السلام. عشتم يا صاحب القداسة، عاش السلام وعاش لبنان.
ومنذ لحظة تدخل الباب لون الرابع عشر إلى طائرته التي ستقله إلى الفاتيكان، وكان قال قبل أن يأخذ الطائرة قال في كلمة أخيرة ألقاها في المطار: أثرت في زيارتي القصيرة إلى مرفأ بيروت حيث دمر الانفجار ليس المكان فحسب بل حياة الكثيرين، وأضاف: صليت من أجل جميع الضحايا وأحمل معي الألم والعطش إلى الحقيقة والعدالة للعائلات الكثيرة ولبلدكم بأكمله. قال البابا لمون: وفي هذه اللحظة أقفل باب الطائرة وتتحرك قليلا الطائرة شيئا فشيئا لكي تقلع عائدة إلى الفاتيكان.
روجي خوري، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. ومن السلام إلى الدمار، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل شابين قال إنهما هاجما جنوده في حادثتين وقعتا في الضفة الغربية المحتلة، بينما أفادت السلطة الفلسطينية بأن القتيلين في 17 و18 من العمر. وفي قطاع غزة شن الطيران الحرب الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات على مناطق خلف الخط الأصفر شرق محافظة خان يونس غرب أو جنوبي القطاع. أعربت قطر إحدى دول الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عن أملها في دفع حركة حماس وإسرائيل إلى بدء المباحثات بشأن المرحلة الثانية منه قريبا جدا. وحسب الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، فإن المحادثات ستشمل نقاطا شائكة مثل مصير مقاتلي حماس المحاصرين داخل أنفاق تقع في منطقة تحت السيطرة الإسرائيلية بجنوب القطاع. هنا في فرنسا أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابة الوطنية للصحفيين عن تقدمهما بدعوى في باريس ضد السلطات الإسرائيلية بتهمة عرقلة حرية ممارسة الصحافة لمنعها الإعلاميين الفرنسيين من تغطية الحرب في غزة. في شأن سوريا، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر إسرائيل من زعزعة استقرار سوريا وقيادتها الجديدة بعد مرور نحو عام عن الإطاحة بنظام الأسد. للمزيد من التوضيحات حول الموضوع معنا الزميل مازن حمود. مازن، أولا، ما خلفية تحذير ترامب لإسرائيل من التدخل في سوريا؟
نعم سليمان، جاء هذا الموقف الأمريكي المفاجئ في لحظة حساسة تشهد فيها سوريا انتقالا سياسيا هشا بعد تغيير القيادة، وتخشى واشنطن أن يؤدي أي تصعيد إسرائيلي إلى زعزعة هذا الانتقال وجر المنطقة مجددا إلى دائرة الفوضى وعدم الاستقرار. وصدر تحذير الرئيس الأمريكي لإسرائيل بعد أيام قليلة من عملية عسكرية إسرائيلية دامية في جنوب سوريا استهدفت مواقع يعتقد أنها تابعة لفصائل مسلحة معارضة للنظام الجديد في دمشق.
ولماذا يعتبر التدخل الإسرائيلي في سوريا خطرا من وجهة النظر الأمريكية مازن؟
من وجهة نظر الإدارة الأمريكية يهدد التدخل الإسرائيلي عدة ملفات حساسة، منها تقويض الاستقرار الهش في سوريا بعد سنوات من الحرب، تقوية نفوذ أطراف معادية لواشنطن مثل إيران التي قد تستغل أي تصعيد لزيادة حضورها العسكري، إفشال الجهود الدبلوماسية الأمريكية الرامية إلى إعادة ترتيب المشهد السوري، إشعال مواجهة إقليمية أوسع يمكن أن تشمل لبنان والعراق وغزة، وهو ما لا ترغب واشنطن في حدوثه. ولهذا حاول الرئيس الأمريكي إرسال رسالة واضحة لإسرائيل بأن الظروف الحالية لا تحتمل أي مغامرات عسكرية.
مازن، كيف تفاعلت إسرائيل مع هذا التحذير الأمريكي؟
سليمان، لم تصدر الحكومة الإسرائيلية موقفا رسميا مباشرا بشأن تحذير ترامب، إلا أن مصادر إسرائيلية سربت إلى الإعلام أن تل أبيب ترى أن عملياتها في سوريا ضرورية لأمنها القومي، وأنها لن تتردد في الرد على أي تهديد مصدره الأراضي السورية. لكن في الوقت ذاته يعتقد أن إسرائيل لا ترغب في الدخول في مواجهة سياسية مباشرة مع الولايات المتحدة، وقد تكتفي في المرحلة الحالية بتقليص نطاق عملياتها لتجنب توتر مع الحليف الأمريكي.
وفي هذا السياق ما هي تداعيات المحتملة لهذا التوتر في المنطقة؟
من شأن هذا التوتر سليمان أن يترك أثارا متعددة، منها مثلا التأثير على سوريا، حيث قد يؤدي إلى إعادة ترتيب خطوط الاشتباك وربما إلى تفاهمات جديدة حول مناطق النفوذ، وأيضا على العلاقة الأمريكية الإسرائيلية ورغم متانتها، إلا أن الملف السوري قد يتحول إلى نقطة خلاف جدية في الأشهر المقبلة. التأثير أيضا على إيران وحزب الله، فقد تستغل طهران أي تراجع إسرائيلي لتعزيز مواقعها ما يزيد من تعقيد المشهد. أيضا تأثير على الاستقرار الإقليمي، وقد يدفع الأطراف الدولية إلى تسريع الجهود الدبلوماسية لتجنب أي انزلاق نحو مواجهة واسعة.
شكرا مازن حمود على كل هذه التوضيحات. ومن توتر إلى آخر، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس، شدد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على أن أي خطة سلام بين روسيا وأوكرانيا لا يمكن أن تنجز من دون وجود كييف والأوروبيين حول الطاولة. هذا وتتجه الأنظار بعد ظهر اليوم إلى موسكو، حيث يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في إطار المساعي لإنهاء الحرب في أوكرانيا بناء على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي آخر خبر مرتبط بهذا النزاع، أعلنت تركيا أن سفينة شحن ترفع علم روسيا تنقل زيت دوار الشمس تعرضت لهجوم في البحر الأسود، مشيرة إلى أن كل أفراد الطاقم البالغ عددهم 13 سالمون وأن السفينة لم تطلب المساعدة. ننتقل وإياكم مستمعينا الكرام إلى الصفحة الرياضية مع عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبد.
مرحبا سليمان، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
في بطولة العرب لكرة القدم حضرت المفاجآت بقوة في اليوم الأول.
نبدأ بالمفاجآت، وكان عنوانها سوريا وفلسطين. كان عنوانها سوريا وفلسطين. سوريا التي فاجأت المنتخب التونسي وفازت بهدف لصفر، كان هدفا رائعا من مخالفة مباشرة في الدقيقة 48، النجم والقائد عمر مهر خريبين هو الذي سجل. تونس سيطرت سليمان بالطول والعرض على المباراة، نسبة امتلاك الكرة بلغت 69%، ولكن غابت على تونس النجاعة الهجومية. مقابل أيضا يجب أن نشيد بحارس المرمى السوري الذي تألق طيلة المباراة وكان أفضل لاعب في اللقاء، وأيضا الكتلة الدفاعية السورية كانت ناجحة. أما المنتخب الفلسطيني فقد فاجأ المنتخب القطري بالفوز عليه هدف لصفر، ولو أنه كان فوزا بنيران صديقة باعتبار أن الهدف سجله القطري سلطان البريك في آخر ثانية بالخطأ في مرماه. يعني
ربما ستكون هناك مفاجآت في مواعيد اليوم.
ربما، أنا لا أستبعد أي شيء، ولو أن المغرب الذي يشارك في هذه المسابقة بالفريق الثاني سيواجه منتخب جزر القمر عند الساعة الواحدة، يعني تقريبا بعد 12 دقيقة 17 دقيقة من الآن. مصر الكويت عند الساعة 3:30، أيضا مصر تشارك بالفريق الثاني، ثم السعودية عمان عند الساعة 6:00. يعني هل ستكون مفاجأة الأمس حاضرة اليوم؟ لا أدري، ولكن في عالم كرة القدم يجب أن نتوقع كل شيء ممكن.
ننتقل إلى أفريقيا، وأزمة خانقة تضرب المنتخب الكاميروني قبل أيام من انطلاق كأس أمم أفريقيا في المغرب. ما هي تفاصيل عبده؟
بطلها ساميول إيتو، يبدو أنه كان الفرق بين أن تكون لاعبا ومسير يبدو أنه بدأ يتضح، فقد استبعد الكاميرون حارس المرمى أندري أونانا من تشكيلتها بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تنطلق هذا الشهر في المغرب، وعينت أيضا ديفيد بأجو مدربا خلفا للبلجيكي مارك برايس. أعطيك معطيات فقط، يعني أونانا كان على خلافات دائمة مستمرة مع ساميول إيتو، خلافات نجومية، كل لاعب له شخصيته. ثم أن هذا المدرب البلجيكي مارك برايس كان عينه وزير الرياضة، وكان في خلاف واضح للعلن مع ساميول إيتو.
وهو أعلن كنبا على تذكر الملاسنات التي كانت جمعتهما في أقل من 6 أشهر.
فعلا هي أزمة مستمرة، والخاسر الوحيد فيها هي كرة القدم الكاميرونية
والعريقة أيضا.
نعم.
مواعيد كبيرة منتظرة الليلة في كرة القدم العالمية.
من أين لك أن تختار؟ هل تختار برشلونة وأتلتيكو مدريد قمة كبيرة عند الساعة 9 مساء، أم تختار في ألمانيا لقاء بروسيا دورتموند باير ليفركوزن عند 9 مساء في الدور 16 لكأس ألمانيا؟ يوم السبت الماضي التقيا في الدوري، والفوز كان لدورتموند بهدفين لهدف تقريبا. هذه أبرز المواعيد. هناك أيضا في الدوري الإنجليزي الليلة عند 8:30 فولام يستضيف مانشستر سيتي، وفي 9:15 لقاء يمكن نعتبر قمة نيوكاسل يونايتد توتنهام هوتسبير.
عبد السلام ضيف الله، شكرا لك على هذه الصفحة الرياضية القيمة. مستمعنا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، والشكر موصول لزميل ألكسندر ورد في الهندسة والإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات مع غاديو أوريون، إلى اللقاء.